قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة السابعة من سورة التوبة، صفحة رقم 193. قال الله تعالى في تتمة الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تذكرون معي أن سورة التوبة جاءت أكثر آياتها مخبرة عن غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. ولعلكم تجدون في قادم الآيات وصفا لمشاهد كثيرة حصلت في هذه الغزوة تحمل عبرا وعظات نفيسة وعجيبة كحال كل القرآن. الكلام عن غزوة تبوك ابتدأ في هذه السورة من هذه الآية، والتي تحمل عتابا لمن تخلف عن الغزوة ولم يخرج للقتال فيها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفرهم جميعا لكي يخرجوا إلى تبوك لقتال الروم. استنفر نبينا صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا، واستنفاره جعل الجهاد في حقهم فرض عين. ولذلك جاء العتاب هنا من ربنا جل وعلا لهؤلاء المؤمنين الذين لم يخرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في جهاد الفتح أنه فرض على الكفاية، فلو قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إلا أنه يصبح فرض عين في حالات، منها أن يعلن الإمام النفير العام كما حصل في غزوة تبوك، منها إذا حضر الصف وبدأ القتال، فهنا يكون فراره من الكبائر ما بصير يهرب، ومنها أن لا يجيد التعامل مع آلة الحرب غيره، فيكون الجهاد في حقه فرض عين، ومنها إذا هجم العدو على بلاد المسلمين فالجهاد فرض عين على كل قادر. قبل الوقوف مع عدد من المعاني في تفسير قول الله هنا، أقف مع أهم معالم غزوة تبوك ليكون متدبر السياق القرآني الممتد في السورة على دراية بالحدث الذي نزلت فيه سورة بأكملها. فأقول: واحد، حصلت غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وهي آخر غزوة غزاها رسولنا عليه صلوات ربي وسلامه قبل موته. وتبوك مكان معروف يقع إلى الشمال من المدينة المنورة باتجاه الشام، وتبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 600 كيلو. 2، كان سبب الغزوة أنه بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون ويستعدون لقتال المسلمين، وكانت معهم بعض قبائل العرب من المتنصرين، وذلك لما رأوا كلمة الإسلام تعلو على كل كلمة في جزيرة العرب، ولما ثبت جيش المسلمين أمام جحافلهم في غزوة مؤتة. 3، أمر صلى الله عليه وسلم كل قادر على الجهاد بالخروج إليه، فاستجاب له 30,000 مقاتل مع عظم التحديات والصعوبات، فالعدو أي الروم قوي وكثير، وعدتنا من المال قليلة، والسفر بعيد، والطريق فيه مخاوف على رأسها شدة الحر، وكانوا قريبي العهد بالرجوع من فتح مكة ثم حنين متعبين، وكان الزمن زمن حصاد الثمار وطيب الظلال والأنس مع الأهل والرفقة، ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة، وسيأتي ذكر ذلك في القرآن في السورة. 4، أخبر عليه الصلاة والسلام المسلمين بوجهته التي يريد، ولم يخف عنهم كعادته الغالبة، حيث كان يوري إذا خرج للقتال لما تقتضيه مصلحة الحرب من الكتمان. أخبرهم بأنه ذاهب لقتال الروم في تبوك ليستعدوا جيدا، وليكونوا على أهبة الاستجابة للنداء والزحف، وطلب من الميسورين أن يبذلوا المال لتجهيز الجيش. 5. سار جيش المسلمين شمالا باتجاه تبوك حتى وصلوها، فلما سمع جيش الروم بمقدمهم أحجموا عن القتال وجبنوا، لم يحضروا للقتال، مع أن جيوشهم كانت قد وصلت إلى البلقاء بحسب ما ذكرته كتب السيرة والتاريخ. فأقام صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 يوما في تبوك دون أن يحصل قتال، فزادت هيبة الإسلام والمسلمين، وبدأت هيبة الروم تسقط. هناك في تبوك جاءته عدد من قبائل العرب للصلح، وكذا صالح عددا منها في طريق رجوعه على أن يدفع الجزية لبيت مال المسلمين. 6. خرج عدد من المنافقين في هذه الغزوة، كانت لهم مواقف سيأتي ذكرها في عدد من الآيات، وتخلف جمع كبير من المنافقين عن الخروج للقتال، وكذا تخلف عدد من المؤمنين ممن كان مريضا أو ضعيفا أو لم يجد نفقة الجهاد، وكذا عدد قليل من المؤمنين ممن ليس لهم عذر. نزلت الآيات تحمل عتابا للمؤمنين، تخبرهم بتوبة الله على من تاب منهم وندم، وستأتي معنا قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقد كانت غزوة تبوك بحق فيها تمحيص للمؤمنين وفضح للمنافقين. نعود إلى الآية، نعود إلى كنوزها الوعظية التي لا يكفي لننتفع منها أن نفهم معناها أو أن نفهم في من نزلت، هذا لا يكفي، يحتاج كل واحد منا أن يستشعر أن قول الله هنا يخاطب، وأن العتاب يناله في مواقف كثيرة تثاقل فيها إلى الأرض يوم كان النفير لازما في حقه. يحمل قول الله تعالى هنا عتابا لأهل الإيمان ممن تخلف، يحمل استنهاضا للهمم في المسارعة إلى رضا الله ونصرة الدين، يقول لهم ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا غزاة مجاهدين لزمتم أماكنكم، تخلفتم، أين ثمرة إيمانكم التي لا يقبل أن تتخلف؟ جاء البيان في وصف حال من تخلف عن الجهاد بأنه الثاقل إلى الأرض، يعني تكاسل تباطأ وثقل جسمه وحركته ومال إلى البقاء في مكانه وأرضه، يعيش في دائرة الراحة والدعة بين الثمار والظلال، ويترك دائرة المخاطرة في سبيل الله. ثم جاء النداء عليهم أن انفروا، اخرجوا خروجا سريعا للجهاد، إذا سمعتم النداء لا تتأخروا لا تسوفوا. ونفهم من قول الله هنا أنه يحرض المؤمنين ويحرضنا على جهاد أعداء الله إذا قام السبب الجهاد وتوافرت شروطه وضبطت أحكامه. سبيل الله في الآية له الجهاد، الجهاد أعظم الطرق الموصلة إلى الله، ذروة سنام الإسلام، له فضائل ومنافع عظيمة وعجيبة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أهل الإيمان، كيف لكم أن تتعلق قلوبكم بزينة الدنيا وزخرفها على حساب أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل غرتكم الحياة الدنيا فرضيتم بها واطمأننتم إليها بدلا وعوضا عن الآخرة وما ينتظركم فيها من النعيم المقيم؟ هل آثرتم الراحة في الدنيا وحظكم منها على ما أعده الله من ثواب ونعيم للمجاهدين في الجنة؟ والصحابة الصادقون الذين تخلفوا لم يقولوا إن الدنيا أحب إلينا من الآخرة، بل كانت الآخرة حاضرة في تفاصيل حياتي، ولكن تخلفهم هذا لا يفعله إلا من أخذت الدنيا حظها من قلبه ووجدانه وزاحمت الآخرة، ولذلك جاء عتابهم وتوبيخهم والإنكار عليهم وجاء خطابهم بأجمل وصف لهم في بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا، وصف الإيمان الحق الصادق. وتجدون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا ممتدا من الدنيا ومن الركون إليها وتعلق القلب بها، فإنها خطافة تهلك وتتعب من يعطيها أكبر من قدرها الذي تستحق، وهي السبب الأكبر في ضعفنا وتخلفنا وخوفنا. أخرج أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ، يعني عددنا قليل. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صحيح أن الضعف يبقى من خصال البشر مهما كانوا، وأنه قد تعتري النفس لحظات فتور، ولكن ينبغي للمؤمن أن يكون سريع التذكر والرجوع، وأن لا يطول فتوره ولا يدوم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ختام الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ترغيب في الآخرة، إرشاد للزهد في الدنيا، إيقاظ للقلب الغافل ليتذكر حقيقة هذه الدار ولا يغتر بزينتها. الدنيا بالنسبة للآخرة لا تكاد تذكر، لا بعمرها ولا بالأجر ولا بالوزر ولا بالنعيم ولا بالعذاب ولا بصفات من فيها. تربية ربانية هنا لما قد يعرض للنفس البشرية من ضعف. هذه النفس التي تبحث عن كل زينة ومتاع، عن كل لذة عاجلة وقريبة، يأتي الشرع ليخبرنا أن متاعها قليل، أن متاعها قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، وأن اللذة التي نجدها فيها لا تعدل شيئا أمام لذائذ الآخرة. فإن متاع الدنيا زائل، وفيه من الهموم والغموم والتنغيص ما فيه، وإن متاع الآخرة كثير وباقي، لا نفاد له ولا زوال، بل لا كدر فيه ولا أحزان. ولذلك كانت الآخرة أنفع لمن اتقى الله وقدم رضاه على كل شيء وقاتل في سبيل الله حتى لقي ربه على خير حال. انظروا في جميع نعم الله علينا من الصحة والمال والزواج والولد وأنواع الطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب، انظروا فيما نحصله من لذائذ ومتع فيها، كلها مع عظمها لو وزنت بما في الآخرة لكانت قليلا جدا بالنسبة إلى خيرات الآخرة وما فيها. أخرج مسلم عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، أشار إلى السبابة، في اليم، يعني ضع أصبعك في اليم في البحر، فلينظر بما يرجع. وقول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، يعطي متأملها معاني ما التفكير النافع، يعطيه القناعة والرضا بما قدره الله له وإن كان على خلاف مراده، يجنبه الحزن والقنوط والخوف، يعطيه القوة في العمل ليفوز بالآخرة التي هي دار القرار، ويجعله يصل إلى مرحلة لا يبتغي فيها إلا أن يرضى الله عنه. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يراء للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.